تحدثنا الأسبوع الماضي حول ترجمة عابرة مختصرة للأستاذ سيد قطب رحمه الله، وبينا يعني أو أرسينا مبدأ هو أن أنه ينبغي أن نفرق دائما بين الحق وبين الرجل، لأن الحق في كل وقت هو حق، أما الرجل غير المعصوم فقد يكون معه الحق وقد يكون خلاف ذلك بصفته البشرية. والآن نجلس إلى النقطة التي تمثل الموضوع الذي نتحدث فيه منذ زمن بطريقة مباشرة، وهي أثر كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله في فكر التكفير أو ما يسمى فكر جماعات التكفير الموجودة الآن أو التي وجدت متأثرة بذلك لبعض كتاباته. وبداية نقول إن الإنسان يعني أو المرء لا يستطيع أن يخفي إعجابه بمواقف الأستاذ سيد قطب رحمه الله، بالذات صموده أمام الطغيان حتى اللحظة الأخيرة من حياته، ولا يستطيع أحد أن ينكر فضله في تزويد الدعوة والحركة معا، الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، ما من شك أنه أمدها وزودها بأنواع الذي هو وقود هذه الحركة، وأيضا بمزيد من الاستقلالية والاستعلاء على الباطل وتحدي هذا الباطل حتى لو أدى ذلك إلى أنه دفع حياته ثمنا لعقيدته التي كان يعيش لأجلها. اعترافنا بهذه الفضائل وغيرها كثير مما ليس المجال مجال نطقه لا يعني، وما شك هذه الفضائل هي نقاط اتفاق عند كل المنصفين، لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك نقاط اختلاف، وبصراحة أكثر تكون نقاط خلاف جوهرية ليست جزئية ولا فرعية، لكنها نقاط خلاف جوهرية وتحفظات في كثير من مواقفه رحمه الله وكتاباته. ما من شك أعلم أن كثير من الناس يعني يصعب عليهم أن يجدوا كما أخذنا الأسبوع الماضي أن يجدوا الشخصية التي يحبونها ويعجبون بها يؤخذ عليها شيء أو تنتقد، ولكن إن أخطأ سيد قطب رحمه الله فقد أخطأ من هو أجل منه، ابتداء من الرجل الثاني في الإسلام وهو أبو بكر رضي الله عنه إلى ما في الخلفاء الراشدين إلى علماء الأمة وفطاحل الجهابرة في كل العصور، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا نستطيع أن ننكر أن هناك بعض كتابات بعض أفكار مهما حاول كثير من الناس أن يعني يسوغوا أو يعني أن يدافعوا أو يريدوا التغييرات لبعض هذه الكتابات، لكن في الحقيقة شئنا أم أبينا إن احتمل بعض هذه الكتابات التأويل في موضع فهناك مواضع لا تحتمل التأويل، هناك مواضع قطعا كان الكلام فيها بخلاف الحق والله تعالى أعلم. لكن ننبه أننا في أثناء الكلام أحيانا نورد بعض العبارات والتزاما دقة النقش نوزن العبارات بكاملها وبنقصها، فنقل حينما نتلو عليه اليوم إن شاء الله بعض العبارات فنجد بعض الكتاب يترخص في استعمال كلمة شهيد، وكما أشرنا من قبل يعني لا يجوز القطع لأحد بالشهادة حتى لو قتل في قتال في سبيل الله، لكن تدعو له الشهادة وترجو له هذه الشهادة، لكن لا يجوز القطع لأن فلانا في الجنة أو فلانا فعلا قد قتل شهيدا إلا بنص من الوحي، فهذا يكون لمن شهد له الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما بعد ذلك فتدعو له بالشهادة لأن الخواتيم مغيبة. فإذا قرأنا يعني بعض العبارات بعض المفكرين الذين يترخصون في استعمال هذه الكلمة فلا نحتاج باستمرار أن نستدرك، لكن سنتلوها ونمر عليها بعد أن نبهنا على هذه العبارة. مثال أيضا آخر، حينما تلونا في الأسبوع الماضي عبارات مجلة البيان في حول الملامح التجديدية في فكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، ما يعني ذلك أن يعني ويعني أشرنا إلى أن مجلة البيان أرسلت بعض الجوانب التي هي موضع نظر ونظر يعني موضوعي وليس مجرد كلام يعني فرعي أو بسيط. كان ينبغي أن أيضا حتى يتم البحث من جميع جوانبه أن تتكلم عن السلبيات أو عن الأخطاء التي يمكن أن يذل بها بعض الشباب المسلم بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة الذي تدعو إليه المجلة. فركزت المجلة كما بينا على الملامح التجديدية لفكر الأستاذ سيد خلف رحمه الله، وكان ينبغي أن تفعل ما فعلت مثلا مع الأستاذ محمد رشيد رضا وغيره من أصحاب المجلات الإصلاحية مثلا حينما ذكرت بعض المحاسن وأصابت في ذكر بعض المؤخذات تحريرا ونصيحة للمسلمين. ربما يخالف بعض الناس مثلا يخالفون في أن يوصف الشيخ سيد قطب رحمه الله بالمجدد أنه مجدد مفرق انطلاقا من أنه ربما يكون خالف منهج أهل السنة والجماعة في بعض الجزئيات أو بعض الأشياء الأساسية، فأيضا هذه قد لا تكون موضع اتفاق. ربما بعض الناس مثلا يدافع عن بعض اجتهادات الأستاذ السيد رحمه الله بالذات في الأمور العقائدية التي تمس قضايا الكفر والإيمان، ويستدلون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا الحديث مما أيضا يشيع الاستدلال به في مثل هذا المقام. وننبه إلى أن المقصود الاجتهاد من هو أهل للاجتهاد، فأنت حققت فيه شروط الاجتهاد، وبالتالي قد يخالف بعض الناس في تحقق شروط الاجتهاد في يعني فكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله. ربما بعضهم يعتذر بالظروف النفسية التي ألفت فيها هذه الكتب، ربما اعتذر بعضهم أيضا كما سنرى بأن الفترة العظمى أو الأولى من حياة الأستاذ سيد رحمه الله كان فيها أديبا مرموقا، وطبيعة الأديب أن يسترسل في الأفكار والمعاني ولا يشترط أن يكون منضبطا تماما بكل القواعد التي تشدد إلى القواعد والأصول العلمية والفقهية. على أي الأحوال جميع هذه الأعراض سواء كانت من يعني المتمسكين بفكر السيد قطب رحمه الله أو المخالفين لهم، هذه كلها الخيوط تجتمع في خيط واحد في النهاية، هو أنهم جميعا يخالفونه في قضايا وليست قضايا يعني مظهرية لكنها قضايا جوهرية، وأنهم لا يقرونه مع اختلافهم في هذه التسويغات والتبريرات. وفي الحقيقة هذه القضايا نحتاج أن نضع أيدينا عليها منذ البداية ونفصل في الكلام فيها، وبالذات حينما ننسب الكلام إلى أناس ليسوا نكرات في الواقع الذي نعيشه لكن لهم أناس لهم يعني وضعهم ووزنهم في مجال الدعوة الإسلامية. فممن تناولوا أفكار الأستاذ سيد قطب رحمه الله بالنقد أناس من فصاحل الجماعة التي كان ينتسب إليها في الفترة الأولى، وهي جماعة الإخوان المسلمين، وأشهرهم طبعا الأستاذ سالم البهنتاوي والدكتور يوسف الصرباوي، الدكتور جعفر شيخ إدريس، الأستاذ يوسف العظم، الدكتور محمد سليم العوة، الدكتور وهبة الزحيلي، الدكتور عبد الحليم عويس، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. بل ذكرنا من قبل إلى أن حصل مواجهة فكرية صريحة وصارمة من قادة الإخوان ممثلة يعني ممثلة سيادة الإخوان ممثلة في الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله وابنه الأستاذ مأمون الهضيبي. فهؤلاء جميعا تناولوا هذه الدراسة هذه الأفكار بالنقد، فلا يعني حرج علينا في أن نتناولها أيضا في ضمن هذه الدراسة حول قضايا الكفر والإيمان ونعتمد على ما قالوه في هذه القضايا. أبرز هذه القضايا تتعلق بالحكم على المجتمع الذي نعيش فيه، فالأستاذ سيد قطب له عبارات صريحة تشير إلى أن هذا المجتمع مجتمع جاهلي، وهو حينما ذكر أمثلة للمجتمع الجاهلي ذكر سواء المجتمعات الوثنية أو المجتمعات اليهودية أو النصرانية أو ذكر أنواع كثيرة، ثم قال وبما فيها المجتمع الذي يدعي أنه مجتمع مسلم ولا يتوفر فيه شروط ومواصفات المجتمع المسلم. أيضا حكمه بانقطاع المجتمع المسلم منذ قرون حتى اليوم لم يتواجد على الإطلاق مجتمع مسلم، وانقطع وجود المجتمع المسلم منذ قرون بعيدة. أيضا هناك تفريعات على هذا الموقف، منها مثلا الحكم بأن المساجد أو الإشارة إلى أن المساجد الموجودة الآن في بلاد المسلمين أطلق عليها الأستاذ سيد قطب عبارة معابد الجاهلية. معابد الجاهلية هذه الكلمة تقف لها الشعور الحقيقة، والدعوة إلى اعتزال معابد الجاهلية في ظروف معينة، فربما هو لم يقصد ما حصل من تصرف من بعض الشباب الذين قرأوا هذه الكتب وطبقوها. ففي الحقيقة أساء كثير من الشباب في فهم هذا الكلام وتصديقه، وبوحي من هذا الكلام حصل كثير من الانحرافات التي أطلق عليها في النهاية التطرف، وهي جديرة بأن توصف بالتطرف لانحرافها عن الوسط وهو عقيدة أهل السنة والجماعة ومواقف أهل السنة والجماعة. أيضا موضوع العزلة الشعورية وما يتفرع عنه، ومواقف أخرى مثل موقف الأستاذ سيد رحمه الله من الفقه وموقفه من السنة، ويعني ما تعكس كتابته في هذه القضايا. حصل منذ سنوات قليلة ندوة في بعض دول الخليج، أظن بالإمارات العربية المتحدة، ندوة تسمى ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، فيها فوائد عظيمة جدا، وكان من الموضوعات التي طرحت في البحث في هذه الندوة بحث قدمه الدكتور جعفر الشيخ أو الشيخ إدريس، وهو من علماء السودان ومن مشاهير جماعة الإخوان المسلم المسلمين المعتزلين نسبيا في السودان.
أيها الإخوة،
قبل منذ سنوات قليلة ندوة في بعض دول الخليج، أظن بالإمارات العربية المتحدة، ندوة تسمى ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، فيها فوائد عظيمة جدا، وكان من الموضوعات التي طرحت في البحث في هذه الندوة بحث قدمه الدكتور جعفر الشيخ أو الشيخ إدريس، وهو من علماء السودان ومن مشاهير جماعة الإخوان المسلمين المعتزلين نسبيا في السودان، يعني وأعتقد أن خطه غير خط الترابي. عنوان البحث: قضية المنهج عند سيد قطب في معالم في الطريق. ذكر العلماء الذين ذكرنا أسماءهم بعض الاستقصادات والمناقشات حول هذا البحث، سنحاول أن نلخصها ونستفيد من خلال هذا العرض، لكن سنبدأ إن شاء الله يعني بتعليق يعني واحد ممن كانوا قريبين جدا من الأستاذ سيد قطب رحمه الله، ممن عاشره القرب وخبر وسبر منهجه، وبل ألف في ترجمة حياته، ومما يتحمسون له جدا، وهو الأستاذ يوسف العظم حفظه الله. حتى نرى كيف أن هذا الاقتراب وهذا الإعجاب الشديد بشخصية الأستاذ سيد قطب رحمه الله لم يخل بينه وبين أن يعني أن لا يعمى عن رؤية الحق ومحاكمة فكر الأستاذ سيد قطب بمقاييس يعني أهل السنة والجماعة. يقول الأستاذ يوسف العظم: لقد مرت كتب الأستاذ سيد أو عطاؤه الفكري أو القلمي في 3 مراحل. أولا الكتب الفنية فيما يتعلق بالتصوير الفني ومشاهد يوم القيامة. ثانيا كتب الانفعال والحماسة في الإسلام، ومنها معركة الإسلام والرأسمالية، ومنها كتاب السلام العالمي والإسلام. ثالثا كتب المنهج التي في قمتها المعالم والضلال والخصائص وهذا الدين. ولذلك فعند دراسة كتب سيد وإنتاجه لا بد من وضوح هذه المراحل لمعرفة كل مرحلة. يقول: وأرى أنه من الضروري أن يراجع المفسرون المسلمون فكرة شهيد سيد قطب حتى ينال من التقدير ما يستحق، وليس من المفيد أن نقيم حول فكره سياجا من التقديس فلا يمثل، وحالة من الرهبة حول آرائه فلا تناقش. وقد قلت في كتابي الشهيد سيد قطب رائد الفكر الإسلامي المعاصر حياته ومدرسته وآثاره، وكان ذلك عام 93 و300 و1000 للهجرة الموافق عام 1973 ميلادية، قلت في كتابي لك: نحن نقدر الرجال ولا نقدسهم، ومن تقديرنا لهم أن نضعهم حيث يفرض الحق أن يضعوا وحيث يحب المنصفون، لأننا نعاملهم بلا قداسة ولا عصمة ولا تنزيل. وأختصر المقولة لضيق الوقت فأنقل ما قاله الإمام مالك، وهي كلمة مأخوذة من ابن عباس، أخذها مجاهد عن ابن عباس وأخذها عنهما الإمام مالك كما قال السبكي في الفتاوى الجزء الأول صفحة 149: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى أن الخلاف حول فكر سيد قطب سببه أمران: الأول هو الفهم غير السليم لما يقوله سيد قطب حول معاني الاستعلاء أو العزلة الشعورية، وهو أمر لم يقصده الشهيد كما يمارسه بعض الشباب اليوم، إذ لا يكتفون بالاستعلاء على قيم الغرب كما دعا له الشهيد، وإنما يستعلون على الناس من بني قومهم ومجتمعهم وأهلهم. والثاني الأخطاء التي وقع فيها الشهيد وهو يقدم تراثه الرائع وعطاءه المبرور، حيث دعا إلى اعتزال معابد الجاهلية وعنى بذلك مساجد اليوم. وفي حديثه عن دار الحرب ودار الإسلام كان متطرفا إلى حد أنه لم يترك للمسلمين بقعة من الأرض يتحركون فيها ويعملون. ومن هنا فإني أرى، يقول هذا الصراح أقدمه، أن يعمل فريق من علماء المسلمين المقدرين لفضل الفكر المؤمن المحبين للحق على إقامة حلقة أو لجنة لدراسة فكر الشهيد وتهميشه في كتابات المعالم والبلاد. ثم قال: والشهيد كما هو معروف رجع للحق في أكثر من موقف عندما رجع في أكثر من موضوع، غير أني لقيت في مقابل اقتراحي هذا الذي قدمته في كتاب الذي أشرت إليه منذ أكثر من 10 سنوات أكون لقيت استهجانا من البعض ورفضا لأن يستجيب أحد لمراجعة فكر الشهيد وتصفير الشباب بجانب الخطأ فيه، وجوانب الصواب كثيرة الكثيرة، إلا أن هذا الذي أشرت إليه لا ينكر بحال أن يقودنا إلى إنكار ما قدمه الشهيد سيد قطب من فكر وعطاء وجهد مبرور في معظم كتبه، ولا يجوز بحال أن يظلم كما ظلم الإمام علي من فريقين من الناس، فريق من الناس كفروه وبعض الغلاة أله. لا يجوز أن يظلم الشهيد سيد قطب من أمته فريق يخجف فكره ويقبل الإشارة إلى بعض ما ورد فيه من أخطاء، وفريق يحاول الليل منه فيصوره على أنه مجرد أديب وليس مفكرا. والحقيقة أني أعرف جوانب منها، وقد سمعتها على لسان الشهيد وقد لازمته فترة في مصر، وهي أنه كان يحيل بعض الأخوة السائلين في مجلسه إلى بعض الإخوة الفقهاء الذين يعرفون من أحكام الشريعة أكثر مما يعرف، فهو ليس فقيها يرجع لكل مقال قاله، ولا هو أديب فحسب، بل هو مفكر إسلامي فتح الله عليه فقدم فكره العميق بأسلوب أدبي مشرق مع ما لهذا الفكر من إيجابيات عظيمة وسلبيات لا بد للحركة الإسلامية الواعية الأم أن تتداركها وتشير إليها لئلا يزداد تقبل الشباب ويكبر الشق الصف الإسلامي الواحد. هذا فيما يتعلق يعني كلام شخص مقرب جدا من الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. أيضا قبل أن نعرض يعني بحث الدكتور جعفر الشيخ إبريس، نذكر تعليق أيضا عالم من أعلام الإخوان المسلمين وهو الدكتور يوسف الطلاوي حفظه الله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تحديثي هو تعليق على بحث الأخ الجليل الدكتور جعفر الشيخ إبريس ومناقشة يعني بعض الحاضرين في الندوة له، وذلك حول ما يتعلق بالشهيد العظيم سيد قطب وأفكاره وقضية المنهج عنده خاصة في كتاب المعالم. والحقيقة أن الأمر ليس أمر كتاب المعالم، فما المعالم إلا قفزات من الظلال، فالأصل هو الظلال وليس المعالم. بعض الناس يقولون إن الأمر مجرد هامش على كتاب المعالم ويذكرونه في الحواشي، والأمر ليس تحشية في موضع أو موضعين أو 10 أو 20 أو 100 المواضع، هذا فكر يسري في الكتب مثل العصارة في الأغصان ومثل الدم في الجسم. والمسألة ليست كما يقول أخي الأستاذ يوسف العظم، إنها تعليق على بعض الأخطاء، فهذه تقال إذا كان الحديث عن أخطاء جزئية، ولكن المسألة هنا تتعلق باتجاهات، وهذا اتجاه، والرجل صاحب اتجاه وصاحب مدرسة، وهذا الاتجاه يجب أن يقوم، ولا تستطيع أن تهمش إلا إذا كانت المسألة جزئية، وإنما هو صاحب أفكار متسلسلة مرتبط بعضها ببعض. الأمة الإسلامية انقطعت من الوجود، وهو له رأيه المتطرف في مسألة بني أمية وعثمان وغيره، ورد عليه الأستاذ محمود شاكر من قديم في مسألة الصحابة ولا تسبوا أصحابي، ورأيه في المجتمع الإسلامي على طوال التاريخ، ورأيه في المجتمع الحالي، وأنه لا يوجد على وجه الأرض مجتمع مسلم قط في أي بلد من البلاد، حتى المجتمع الذي يعلن ارتباطه بالإسلام ويقول إن المجتمع جاهلي. وكنت أظن أن كلمة مجتمع جاهلي تعني مثلا جاهلية التبرج أو جاهلية أو تبرج الجاهلية أو الجاهلية جاهلية الحمية، لا كما يقول الشرك والكفر، وهذا فضلان في عشرات المواضع. ودعونا نتكلم بصراحة، إن من حق الأجيال المسلمة أن تعرف هذا الأمر على حقيقته، ولقد كنت لا أعرف هذا، كنت قد قرأت سيد قطب القديم وسيد قطب مراحل. هناك سيد قطب في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الأديب الناقد الذي كان ينتمي إلى مدرسة العقاد، وكان مبهورا ببلاغة القرآن، ونرى هذا في كتب التصوير الفني ومشاهد القيامة في القرآن. ومرحلة سيد قطب المعجب بنظام الإسلام والداعي إلى عدالته ونظامه، وخير ما يصور هذا العدالة الاجتماعية، ومرحلة السلام العالمي والإسلام، ومرحلة معركة الإسلام والرأسمالية، وفيها كتب في التاريخ فكرة ومنهاج ودراسات إسلامية ومقالات مختلفة. ثم المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي بدأت في السجن، ونقول الآن إنها كانت لظروف نفسية معينة يعيشها هو ويعيشها المجتمع الإسلامي كله، نتيجة لتسلط الطواغيت وظهور الكفر ووثبة الشيوعيين إلى أجهزة الإعلام وغير ذلك، في هذا الوقت الذي كان يعذب فيه كل من يدعو إلى الله ويدعو إلى الإسلام، في حين تفتح المجالات للآخرين الذين ينكرون الإسلام جهرة وعلانية. في هذا الوقت كتب سيد قطب كتابته وهي في الظلال أساسا، فتخرج منها المعالم. وسيد قطب في هذه الكتب مرحلة أخرى، ولذلك حكى بعض الناس أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما كتب كتبه القديمة، وأن أحدهم قال له: إذا فأنت كالشافعي لك مذهبان جديد وقديم، قال: نعم، ولكن الشافعي غير في الفروع وأنا غيرت في الأصول، أصول التفكير، لأنه بدأ يفكر في أن المجتمع الآن غير مسلم، مجتمع جاهلي، والناس غير مسلمين، ولذلك يقول: وإن كانوا يدعون أو يدعون أنفسهم مسلمين أو يسمون أنفسهم مسلمين أو ما يسمونه العالم الإسلامي، فمثل هذه التعبيرات موجودة منتشرة في كتبه التي كتبت في تلك المرحلة، وراح الذين تتلمذوا عليه يرددون التعبيرات نفسها. وإني ما كنت أعرف هذا حتى جاءتني رسائل تتكلم عن الموضوع الذي أشار إليه الأخ الأستاذ يوسف، يعني الأستاذ يوسف العظم، أعني مسألة معابد الجاهلية. لقد أرسل إلي طلاب يدرسون في القاهرة من اليمن وغيرها عما جاء في الظلال في سورة يونس، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، والتي انطلق منها الشهيد قائلا: اعتزلوا معابر الجاهلية واعكفوا على أنفسكم. وفهم منها هؤلاء أن المساجد التي تتبع السلطات الجاهلية ويشرف عليها موظفون إنما هي بيوت للشرك. ولقد اضطررت أن أرد على هذا الكلام، وذلك من سنين طويلة، ولكن القضية كلها تتفرع من قضية: هل الناس الذين من حولنا مسلمون أم لا؟ هذه هي القضية الأساسية التي ينبغي الوقوف عندها. إن الأخ الدكتور جعفر وقف في مسائل يمكن أن تؤول، مثل مسألة جيل الصحابة، يعني هل ممكن جيل الصحابة يتكرر أم لا؟ فهذا أمر يمكن أن نقول فيه إنه يمكن أن يوجد مثل جيل الصحابة أو قريب منه، فهذه قضية حكى الخلاف فيها او حكى الخلاف فيها بين ابن عبد البر والجمهور في هل يمكن ان يكون بعض الناس في عصرنا هذا او ما بعد عصرنا يساوي الصحابه او لا، هل تفضيل قرن الصحابه تفضيل للمجموع او تفضيل للجميع اي لكل فرد فرد. ابن عبد البر يقول يمكن ان ياتي بعض الناس في عصر متاخر مثل الصحابه او مثل بعض الصحابه، واستثنى طبعا المبشرين بالجنه والسابقين الاولين واهل بدر واهل احد واهل بيعه الرضوان، وقال يمكن بعد ذلك ان ياتي ناس افضل من بعض الافضل من بعض الصحابه. هذه قضيه معروفه من قديم وهي قضيه، والمشكله هي قضيه المجتمع الجاهلي وما يترتب عليها. اننا يجب ان نعرض على الناس العقيده ولا نعرض اسس النظام الاسلامي، فهم لم يسلموا فكيف تعرض عليهم اسس النظام وتفصيلاته؟ فالعقيدة أولا يجب أن يفهموا لا إله إلا الله بمعنى الحاكمية، هذا ما يدعو إليه. ولذلك كما قال أخونا الدكتور الزحيلي، الدكتور وهب الزحيلي، كيف يمكن فعلا الاجتهاد لوضع حلول للمشكلات العصرية للاقتصاد الإسلامي مثل التأمين والبنوك وغير ذلك؟ يعني ما أريد أن أقطع الكلام الحقيقة باستطرادات، لكن سيأتي بيان أن الأستاذ الشيخ قطب رحمه الله كان له موقف معين من الاشتغال بالفقه أو بأمور يعني أمور غير مفهوم الحاكمية وتقديم العقيدة من جديد للناس. هو كان يرى أن من خاطب الناس بالحجاب بالحلال والحرام بهذه القضايا الفقهية كان يرى أن هذا مثل من يستنبت البذور في الهواء. كيف تخاطب مجتمع أصلا ليس في حالة تحاكم إلى الإسلام أو إلى لا إله إلا الله، وتقول لهم حجبوا النساء أقيموا حدود الله في كذا أو في كذا، وهو أصلا لم يعني يمتثل هذه العقيدة أو لم يفهمها. فهذه نقطة من المزالة الخطيرة جدا في فكره، وسوف يأتي الكلام فيها بالتفصيل ونقاش العلماء لهذه النقطة أيضا. أيضا الحديث عن الفقهاء واستنباط البذور في الهواء، يعني يقول الفقهاء الذين يتكلمون في قضايا يعني الفروع العملية ويصف ان هذا استنبات البذور في الهواء، يقول ينبغي البذور توضع في التربه، والتربه لابد ان تكون هي الاصل، يعني يشير اليه الى المجتمع الذي تشرف بالعقيده وقبلها. نعم. وذكر هذا بتطويل اكثر في حوالي 20 صفحه في الغالب. وفي كتاب الاسلام ومشكلات الحضاره تكلم عن هذا ايضا، واعلم ان الذين ينادون بتجديد الفقه الاسلامي وتطوير الفقه الاسلامي هؤلاء الناس الطيبون السذج الذين يريدون أن يجتهدوا بمجتمع لم يوجد بعد، وحينما يولد المجتمع الإسلامي يمكن أن يجتهد له. وقيل إن الذين يستفتون في أمور الإسلام كلهم هازلون، والذين يجيبونهم هازلون، وليس من الواقعي ولا من الإيجابية في شيء أن نستفتي الإسلام ونحن نخرج لساننا له. ما في شك ايضا في تحضر على هذا الكلام كثيرا جدا. يقول الدكتور الطهراوي: وهذا في الحقيقه تجنيد وتغيير، فهناك ناس كثيرون يستفتون ويريدون ان يعرفوا الحلال من الحرام. هل كل من سال في حكم شرع يسال وهو يخرج لسانه للاسلام؟ هذا غير واقع في الحقيقه. بالعكس، الاصل في الناس ولله الحمد الغالب على الناس انهم حينما يسالون يريدون ان يطبق حكم الله سبحانه وتعالى في القضية. هل إذا انفصلت السياسة أو الدولة أو الحاكمية عن الشريعة ويعني اتجه وانحرف المجتمع إلى العلمانية، هل من ذلك أن نأتي نحن بفأس ونحطم أيضا البقايا الموجودة في مرافق أخرى في المجتمع أو في قاعدة المسلمين العريضة؟ نحطم ونقول ناس كفار ما له علاقة بالإسلام والاشتغال بالفقه والحلال والحرام، هذا الناس دي بتطلع رسالة للإسلام وتقول لنا بس إيه رأي الإسلام كذا وإيه حكم الإسلام في كذا؟ كلا، هذا ليس واقع الناس. ليس كل من يسأل وهو يخرج لسانه الإسلام ويأخذ الاستهزاء أو غير ذلك، إنما الناس يسأل في الحقيقة حتى تحترم دينها، حتى تطبق ما عجبت عن تطبيقه في المجتمع تطبقه في أنفسها، لأن هذا داخل في طاقتها. يقول الدكتور القدراوي: وهذا في الحقيقة تجنيد وتغيير، فهناك ناس كثيرون يستفتون ويريدون أن يعرفوا الحلال من الحرام، يريدون أن يعرفوا البنوك وما بها، فماذا نفعل؟ التأمين ماذا نفعل فيه؟ هل توجد بدائل شرعية؟ لماذا لا نجتهد كما قال الأخ الدكتور عويس؟ فلماذا لا نضع حلولا إن هذا كله مبني على فكرة مركزية هي فكرة أنه لا يوجد مجتمع مسلم. ودكتور القضاء هنا يلمح فقط للقضايا المعاصرة التي جدت، لكن ليس فقط الذي نحتاج القضايا المعاصرة، نحن نحتاج إلى مقاطعة الناس في دينهم. أين المسلم الذي لا يتوضأ أو لا يصلي أو لا يتزوج أو لا يخلف أو لا يبيع أو لا يشتري؟ أليس الشريعة الإسلامية غطت كل هذه المجالات من الحياة؟ فإذا كيف نطالب الناس أن تهجر الكلام في الحياة والحرام بناء عليه غير المسلمين أصلا؟ ونقول إننا من الهجل أن نخاطبهم في الحلال والحرام والتعليم إلى آخر ذلك. كل مسلم مطالب أن يتعلم، ويجب أن يتعلم قدرا معينا يقيم به عبادته. نعم، يقول الدكتور القرضاوي إن هذا كله مبني على فكرة مركزية هي فكرة أنه لا يوجد مجتمع مسلم، وأن المسلمين الذين يدعون أنفسهم مسلمين هؤلاء ليسوا مسلمين لأنهم موالون للجاهلية الحديثة. ولذلك يجب أن يقوم كل هذا الفكر. إن سيد قطب قدم الكثير للفكر الإسلامي، وقدم بعد ذلك دمه وعنقه في سبيل الله، وهو مجتهد أصاب أم أخطأ، هو معذور على الاجتهاد ولكنه ليس معصوما. كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فمن الإنصاف لسيد قطب، ومن الإنصاف للفكر الإسلامي، ومن الإنصاف للحركة الإسلامية، ومن الإنصاف للمسلمين، ومن الإنصاف للإسلام نفسه أن نقوم فكرة سيد قطب الآن، وبعد أن مضت مدة على استشهاده، لأن أي كلام قبل ذلك ربما اعتبر كأنه انضمام إلى خصوم سيد قطب. ولكن بعد مضي هذه السنين يمكننا أن نراجع تفكيره وإنتاجه ونقومه بميزان الكتاب والسنة وبميزان الأصول التي عندنا. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خير ما يجزي العاملين المخلصين للإسلام، وأن يغفر لنا جميعا. وبهذا أنهى الدكتور يوسف الصبراوي إلى كلمته. ثم نبدأ في عرض البحث الأساسي الذي دار حول النقاش، وهو بحث الدكتور جعفر شيخ إدريس قضية المنهج عند سيد قطب في معالم في الطريق. يقول أولا أهمية المنهج، يقول قضية المنهج من أهم القضايا الفكرية التي واجهتها الحركة الإسلامية المعاصرة، لأن علاقة المنهج بالحركة علاقة طبيعية وشية، فالذي يريد أن يتحرك حركة عاقلة رشيدة لابد له أن يحدد الغاية التي يريد التحرك نحوها والطريق الذي يسلكه لبلوغ تلك الغاية. ولأنها كذلك من أكثر القضايا التي ينبني عليها العمل، والتي يؤدي الاختلاف فيها من ثم إلى اختلاف بين الجماعات العاملة للإسلام وإلى انشقاقات داخل الجماعة الواحدة، ولأن الخطأ في فهمها قد يؤدي إلى تطويل الطريق أو اهتساكه، ويؤدي من ثم إلى دفع أثمان باهظة وتقضي ضحايا غالية، وقد يؤدي إلى الخمود والركود أو اليأس والقنوط، وقد يؤدي إلى الفشل برغم طول المدة وكثرة العمل، إلى غير ذلك من النتائج الخطيرة على سير الحركة. ثم يقول تحت عنوان غاية الحركة الإسلامية، قلنا إن الحركة الرشيدة تستدعي تحديدا للغاية وتحديدا للطريق الموصل إليها. فما غاية الحركة الإسلامية في عصرنا؟ يجيب كثير من الدعاء عن هذا السؤال بقولهم إن غايتنا هي مرضاة الله تعالى، وهذا صحيح إذا كان به المقصود به الغاية الكبرى والقصوى، لكن هذه غاية يبتغيها كل مسلم، سواء كان فردا منعزلا في جزيرة أو شعب جبل، أم كان عاملا في جماعة، وبغض النظر عن الجماعة التي ينتمي إليها والعصر الذي يعيش فيه والمكان الذي يولد فيه. هذه الغاية الكبرى تندرج تحتها غايات هي بمنزلة الوسائل المؤدية إليها، والناس حين ينتظمون في جماعات يكون غرضهم باعتبارهم جماعة تحقيق إحدى هذه الغايات الثانوية، الذين إما كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالمسلمون يسعون كما يسعى الكفار للتمكن في الأرض، لكن غرضهم من التمكن هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يفعلون ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا المؤمن قد يسعى لتحقيق الغاية نفسها التي يسعى لتحقيقها الكافر. وقد يعمل العمل نفسه الذي يعمله الكافر أو المنافق، لكن المؤمن يعتبر هذه الغاية الأرضية وسيلة لغاية سماوية أكبر، بينما يعتبرها الكافر غاية نهائية أو وسيلة لغاية أرضية أخرى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعود لسؤالنا مرة أخرى، ما غاية الحركة الإسلامية في عصرنا؟ غايتها أن تتمكن في الأرض لتجعل الحياة في كل أرض تمكنت فيها موافقة بشرع الله تعالى في تصورات الناس العقدية وشعائرهم التعبدية وعلاقاتهم الاجتماعية ونظمهم السياسية وأوضاعهم الاقتصادية وسياساتهم الدولية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ثم يقول تحت عنوان أهمية اكتساب المعالم، كيف تعمل الحركة إلى هذه الغاية؟ هذه هي قضية المنهج الذي يتحدث عنه، والتي هي موضوع كتاب المعالم، ذلك الكتاب الذي لا نعرف في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة كتابا كان أكثر منه انتشارا ولا أقوى تأثيرا ولا أكثر نتائج ولا أشد رعبا لأعداء الحركة الإسلامية. معروف أن أساسا هو واحد بصفة أكثر سبب كتاب المعالم الذي هو زبدة وخلاصة الظلال رحمه الله. يقول الدكتور جعفر: وقد انقسم الناس حوله ثلاث فئات، فئة قادحة اعتبرته سحرا أسود ودعوة للظلم وبرنامجا للتخريب والإثارة والخروج، وكثرة من الشباب مادحة اعتبرته أملها المفقود ورائدها المأمول الذي يحدد لها معالم الطريق الذي تسلكه للتمكن في الأرض، وفئة منصفة اعتبرته كالفئة الثانية كتابا عظيما لداعية عظيم وأخذت ما فيه من حق وخير واستفادت منه كثيرا، لكنها ظلت تذكر أن مؤلفه مع إخلاصه وسعة علمه بشر لم تكتب له العصمة فأخذت من قوله وتركت. يقول: وعلى منهج هذه الفئة الثالثة نحاول أن نسير في هذا البحث القصير، فنؤيد الكتابة الكاتبة فيما أصاب فيه ونفسر بعض عبارة فيه التفسير الذي نراه صحيحا ومناسبا، ونستبرك عليه بعض ما يبدو لنا أنه أخطأ فيه، ونستبرك على بعض قرائه بعض ما نراهم أخطأوا فيه، سواء كان لخطأهم هذا ما يسوغه من كلمات الكاتب الشهير أو لم يكن ذلك، وذلك لأن غرضنا هو التعاون على تسجيل سير هذه الحركة حتى تبلغ غايتها وتؤتي ثمارها بإذن الله تعالى. ثم يقول: غاية الحركة ومنهجها في كتاب المعالم. هو في الحقيقة يعني في الأول يستعرض اختصار يلخص في عبارات مركزة كتاب المعالم، فلأننا نناقش منهج الكتاب فمن الأفضل أن أيضا نمر على هذا الاختصار والتلخيص. يقول: يستهل الأستاذ سيد قط كتابه بتقرير أن الحضارة الغربية بشقيها الديمقراطي والرأسمالي والجماعي الشيوعي لم تعد صالحة لقيادة البشرية بسبب إفلاسها في عالم القيم، وأنه لابد من قيادة جديدة تملك إبقاء الحضارة المادية وتنميتها وتزود البشرية بقيم جديدة لدة كاملة وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي، وأن الإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج، ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدي أهدافه إلا أن يتمثل في مجتمع، بيد أن وجود الأمة المسلمة يعتبر قبل القطع منذ قرون كثيرة، فلا بد إذن من بعث تلك الأمة كي تتسلم القيادة. ويتساءل الكاتب: كيف تبدأ عملية هذا البعث الإسلامي؟ وهذا يقوده إلى قضية المنهج التي نحن بصدرها، ولعلنا نستطيع أن نرتب خطوات هذا المنهج من شتى فصول الكتاب في الآتي. أول خطوة في طريق بعث الأمة الإسلامية هي وجود طليعة تعزم على تسلم القيادة. الأفراد الممثلون لهذه الطليعة الذين انسلخوا عن المجتمع الجاهلي والذين خلقت ضمائرهم من العبودية لغير الله يكونون جماعة مسلمة هي التي ينشأ منها المجتمع المسلم. لا بد لهذه الطليعة من معالم في الطريق تعرف منها طبيعة عملها وحقيقة وظيفتها وطلب غايتها ونقطة البدء في الرحلة الطويلة، كما تعرف منها طبيعة موقفها من الجاهلية الضاربة الأصناف في الأرض جميعا، أين تلتقي مع الناس وأين تختلف، ما خصائص الجاهلية من حولنا أو من حولها، كيف تخاطب أهل هذه الجاهلية بلغة الإسلام وفيما تخاطبها، ثم تعرف أين تتلقى في هذا كله وكيف تتلقى. هذه المعالم لابد أن تستقى من المصدر الأول لهذه العقيدة القرآن، ومعالم في الطريق كتب للوفاء بهذا الغرض، وهو موجه من تلك الطريعة المرجوة المرتقبة. لكي تؤدي هذه الجماعة رسالتها وتتسلم قيادة البشرية، عليها أن تكون كجيل الصحابة، ذلك الجيل القرآني الفريد، لأن القرآن والسنة اللذين خرج ذلك الجيل ما زال بين أيدينا. وغيبة شخصه صلى الله عليه وسلم لا تفسر عدم تكرار جيل الصحابة. ولكي تكون هذه الطليعة كذلك الجيل، عليها أن تسلك المنهج الذي تخرج عليه، وهو يتمثل في أن نتقي من القرآن وحده، ولا أن تتقي، يعني الجماعة أن تتقي من القرآن وحده ولا تخلطه بمنابع أخرى، وأن تتلقى منه لتنفذ لا لتستمع أو تتفقد، وأن تعتزل الجاهلية المحيطة بها. أول ما تلقاه ذلك الجيل القرآني وأهم ما تلقاه من القرآن الكريم هو العقيدة، وبالعقيدة ينبغي أن تبدأ هذه الطليعة الجديدة. العقيدة هي لا إله إلا الله، وهي تعني رد الحاكمية لله في الأمر كله، وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم. إن أول ما ينبغي أن ندعو الناس إليه هو العقيدة، حتى لو كانوا يدعون أنفسهم المسلمين. فقد ظل القرآن المكي 13 عاما يتحدث في قضية العقيدة، ولا يتجاوزها إلى شيء مما يقوم عليها من التعريفات المتعلقة بنظام الحياة. لماذا؟ لأن العقيدة هي الأساس الذي تقوم عليه وتنبثق منه كل تنظيمات الإسلام والتشريعات. فإذا استقرت العقيدة في النفس استسلمت للنظام حتى قبل أن تعرض عليها تفصيلاته. ولأن هذا الدين منهج عملي حركي جاد، ومن ثم فلا يشرع إلا لحالات واقعة فعلا. والقرآن لم يعرض قضية العقيدة في تلك الفترة في صورة نظرية أو لاهوت أو جدل كلامي، وإنما كان يخاطب فطرة الإنسان. ولذلك لم يعرض القضية في تلك الصور، وإنما عرضها في صورة تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياة، ممثل في الجماعة الإسلامية ذاتها أو الجماعة المسلمة ذاتها، وكان نمو هذه الجماعة ممثلا لنمو البناء العقدي. كل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي ولا يتمثل من خلاله، هو خطأ وخطر كذلك. هذا هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين في أي وقت إلا به، في أي وقت إلا به. يقول الدكتور جعفر تحت عنوان سر قوة تأثير كتاب المعالم، نستطيع أن نرى في هذه الصورة الموجبة إيجازا يكاد يكون مخلا لقضية المنهج في المعالم، شيئا من سر ذلك الاستقبال العظيم الذي قوبل به هذا الكتاب ولا سيما من الشباب، وشيئا من ذلك التأثير الذي لم نر له مثيلا في كتاب حديث. إنه يدعوهم لهدف واضح كل الوضوح وسامق كأعلى ما يكون السموك، إنه لا يطلب منهم أقل من أن يسعوا لتسلم قيادة البشرية، وهو هدف مغر وجذاب لكل ذي همة من الشباب. وهو مع اعترافه بأن الطريق إلى ذلك الهدف شاق وطويل، إلا أنه يقنع قارئه بأنه ليس بالأمر المستحيل لمن عزم على السير فيه وأعد له عدته، وها هي عدته. إنه قيم جديدة ومنهج جديد، وكلا الأمرين يملكهما الإسلام ولا يملكهما دين أو مذهب سواه. وإذا كانت الحضارة الغربية قد فاقتنا في المجال المادي، فإن التفوق عليها في هذا المجال مع أهمية التقدم المادي لوجودنا الذاتي ليس من المؤهلات المطلوبة لتلك القيادة، فها هو الغرب يتراجع عن هذه القيادة برغم امتلاكه لهذه القوة، وسبب تراجعه هو إفلاسه في عالم القيم. وهو يدعوهم إلى أن يكونوا كجيل الصحابة، ويغريهم بأن هذا أمر ممكن إذا هم سلكوا إليه المنهج الصحيح. وإذا أرادوا أن يكرروا ذلك الجيل وأن يتسلموا قيادة البشرية، فعليهم أن يعتزوا بقيمهم الإسلامية، وأن يستعنوا بها على قيم الحضارة الغربية وسائر القيم الجاهلية التي تسود العالم الذي سلكوا منه. عليهم أن يضعوا قيم الإسلام للناس كما هي من غير اعتذار ولا خجل ولا تجسس، وأن يصارحوهم بأنها تختلف عن القيم التي اعتادوها، وأن المسافة بعيدة بين القيم الإسلامية وهذه القيم الجاهلية، وأن النقلة من هنا إلى هناك بعيدة. هذه الروح الاستعلائية الاعتزازية القوية هي موضوع بعض سطور الكتاب وفقراته، ولكن الأهم أنها تسري في الكتاب كله، وهي في رأيي أهم وأغلى وأبقى ما استفاده الناس من كتاب المعالم. إن هذا الكتاب بهذه الروح يمثل مرحلة جديدة من مراحل الثورة الإسلامية المعاصرة، قفز فيها من مرحلة المجاملة والتردد والاعتذار إلى مرحلة المباهرة والتحدي والاعتزاز. ولكن بعض هذا أغلى وأبقى ما استفاده الناس من كتاب المعالم، وإنه لإنجاز عظيم، وإنها لنعمة كبرى على العبد أن يجعله الله سببا لنقل الدعاء إلى هذه المرحلة الجديدة التي تتطلبها دعوتهم. ولكن ينبغي ألا ننسى فضل الدعاء الذين سبقوا سيدا، وأن نتذكر أنه لم يبدأ من فراغ، وإنما أضاف مبنيات مهمة إلى بناء كان قد وضع أساسه وشيد بعض أدواره دعاة قبله. هذا بعض ما يتجلى لنا من الصورة الموجبة التي رسمناها. وأما إذا اكتملت الصورة بالرجوع إلى الكتاب وإلى مؤلفه الظروف التي خرج فيها، فإن أسرارا أخرى تتجلى، منها أن الكتاب صيغ بأسلوب يمتاز بالوضوح والقوة والجد والجمال وباللهجة الصادقة الأمينة، يقرأه الداعية وكأنه خطاب من صديق عزيز يفضي إليه بعض النصائح الغالية. وقد ظهرت هذه العوامل الداخلية الذاتية لقوة الكتاب عوامل خارجية، فقد ظهر الكتاب في وقت ظن الناس فيه أن الحركة التي ينتمي إليها الكاتب قد قضي عليها، فإذا به يذكرهم بوجودها بهذه الصيحة المدوية. وقد قرأ الناس بين أسطر الكتاب معارضة قوية للسلطة الغاشمة التي كانت بلاد الكاتب تعيش تحت وطأتها آنذاك، وزاد من اقتناعهم بذلك مصادرة الكتاب كما هي طريقة المغفلين في محاربة الفكر، يظن أن مصادرة الكتاب يعني هو الحل، فزاد من اقتناع الناس بذلك مصادرة الكتاب ومحاولة الحيلولة دون انتشاره. لكن قوة انتلاء الكتاب بلغت ذروتها، يعني كانت ظرف الأوقات، يعني كان بعض الشباب يتداولون كتب الأستاذ السيد في داخل البطانات المعاطف والسياسة، يعني لأنها كانت تعمل كالمخدرات، لكن كانت تقرأ ربما أكثر من الآن، وكان الشباب يهتم بها أكثر من الآن بسبب أنها كانت تحرر. واضح الآن لما توفرت، يعني ربما ليست الإقبال عليها كما كان في ذلك الوقت، يعني فعامر الله هؤلاء بنقيض صوتهم يعني في حزب الكتاب، فالممنوع مفهوم. لكن قوة الكتاب بلغت ذروتها حين رأى الناس كاتبه يلقى الموت مطمئن النفس باسم الثغر مستعليا على السلطة الغاشمة ساخرا منها، فهرعوا إلى الكتاب يقرؤونه أو يعيدون قراءته، وصورة الكاتب الشهيد ماثنة أمام أعينهم، فيحسون أنه كان جادا وأمينا في كل كلمة خطها قلمه. وتذكر كثير منهم قوله في مناسبة أخرى: إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الحياة. يقول أيضا تحت عنوان جيل الصحابة هل يتكرر؟ يقول بعد هذا التلخيص والتأييد المجمل نبدأ في تفصيل بعض ما عنا لنا من استدراكات على كتاب المعالم في قضية المنهج. إن الكاتب يدعو إلى حركة شديدة يسمي الذين يبدأونها بالطليعة، مع أنه كان حين كتب هذا الكتاب منتميا فعلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، وكان معه بالسجن آلاف من أعضاء هذه الجماعة التي كان رئيسا لتحرير جريدتها، والتي طالما تحدث عن أهميتها وفضائلها ومنجزاتها. يذكر الكاتب عليه رحمة الله في كلماته الأخيرة التي تنشرها جريدة المسلمون اللندنية أنه عمل لتكوين جماعة تكون امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين التي حلها عبد الناصر وسجن أعضائها، ولكن لماذا اعتبر الجماعة قد انتهت بقرار الحل؟ وإذا كانت قد انتهت تنظيما فإن أفرادها ما زالوا موجودين، فلماذا الدعوة إلى حركة جديدة كل الجلة؟ أظن وأظن ظنا أن تفسير هذا الأمر المستغرب كان في قضية المنهج. أظن أن سيدا كان يرى أن الجماعة الوحيدة التي يمكن أن تعيد بعث الأمة الإسلامية هي الجماعة التي تتبع المنهج الذي ذكره، وإذا كان هذا المنهج يريد منها ويمكنها أن تكون سجيل الصحابة فإنها تكون فعلا جماعة جديدة لا تماثلها جماعة الإخوان المسلمين ولا أي جماعة في تاريخ الإسلام بعد جماعة الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الدكتور جعفر، يقول الكاتب يعني الشيخ سيد رحمه الله، لقد خرجت هذه الدعوة جيلا من الناس، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، جيلا مميزا في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه، ثم لم تعد تخرج هذا الطراز مرة أخرى. نعم، وجد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ، ولكن لم يحدث قط أن تجمع مثل ذلك العدد الضخم في مكان واحد كما وقع في الفترة الأولى من حياة هذه الدعوة. يعلق الدكتور جعفر يقول، والكاتب يرى أنه بالإمكان تخريج مثل ذلك الجيل حتى في غيبة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لعله يرى أن البشرية وقد عادت إلى جاهلية مثل الجاهلية التي أنقذها منها ذلك الجيل لا يمكن أن ينقذها الآن إلا جيل مثله. فهل ما قاله الكاتب الفاضل صحيح؟ الصحيح أنه بالإمكان إنشاء جيل كامل كجيل الصحابة رضوان الله عليهم. الصحيح أن غيبة شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفسر عدم تكرار ذلك الجيل على مدار التاريخ. إن هناك حجة نقلية كثيرة بل وحجة عقلية تدل على أن ذلك الجيل لا يمكن أن يتكرر. ولكن دعونا قبل البدء في سرد بعض تلك الحجج ننظر في الحجة التي ذكرها الكاتب الفاضل لتأييد رأيه. يقول الكاتب بعد الفقرة التي نقلتها آنفا، هذه ظاهرة واضحة واقعة ذات مدلول ينبغي الوقوف أمامه طويلا لعلنا نهتدي إلى سره. إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه العملي وسيرته الكريمة كلها بين أيدينا، كما كان بين أيدي ذلك الجيل الأول الذي لم يتكرر في التاريخ ولم يغل إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا هو السر؟ لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة وإيذائها ثمرتها، ما جعلها الله دعوة للناس كافة، وما جعلها آخر رسالة، وما وكل إليها أمر الناس في الأرض إلى آخر الزمان. ولكن الله سبحانه تكفل بحفظ الذكر وعلم أن هذه الدعوة يمكن أن تقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تؤتي ثمارها، فاختاره لجواره بعد 23 عاما من الرسالة وأبقى هذا الدين من بعده إلى آخر الزمان. وإذا فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها. إن مقدمات هذه الحجة لا تؤدي إلى نتيجتها، يعني هذا كلام الدكتور جعفر يناقش الفقرة السابقة، يقول مقدمات هذه الحجة لا تؤدي إلى نتيجتها. فالمقدمات باختصار هي، لو كان وجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتميا لقيام هذه الدعوة لما جعلها الله دعوة للناس كافة، ولما جعلها آخر رسالة، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنتيجة الطبيعية لهذه المقدمات هي، وإذا فوجود شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حتميا لقيام هذه الدعوة، أو وإذا فغيبة شخصيته صلى الله عليه وسلم لا تمنع استمرار هذه الدعوة. وهذه حجة صحيحة يوافقه كل مسلم على مقدمتها ونتائجها. لكن النتيجة التي انتهى إليها الكاتب الفاضل الكبير هي، وإذا فإن غيبة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسر تلك الظاهرة ولا تعللها، يعني ظاهرة عدم تكرر أو تكرار جيل الصحابة. إن عدم ضرورة وجود شخص رسول لاستمرار الدعوة لا يعني عدم ضرورته لوجود جيل كجيل الصحابة، فالأمران مختلفان. اللهم إلا إذا قلنا إن الدعوة لا تقوم ولا تؤتي ثمرها إلا بوجود جيل كجيل الصحابة، ولكن هذا سيفضي بنا إلى القول بأن الدعوة نفسها توقفت منذ أن انتهى جيل الصحابة، لأنه لن يأتي بعده جيل مثله، وهو أمر لا يقول به الداعية الفاضل ولا أحد من المسلمين. لو كان كتاب المعالم كتابا عاديا لاكتفيت بهذا الرد، لكنني أعرف أن حجة الكاتب هذه تأثر بها كثير من الدعاة ولا سيما الشباب، فما أكثر ما سمعت وقرأت تكرارا لها يكاد يكون بألفاظ الكاتب الفاضل. ولذلك فإن الأمر يستحق مزيدا من البيان. إن لدينا نصوصا صحيحة تدل على أن وجود شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضروريا لتخريج ذلك الجيل، ونصوصا تدل على انه كان فعلا جيلا فريدا لا يتكرر. واليكم شيئا من هذه النصوص. عن انس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدي حتى انكرنا قلوبنا. هكذا كانت شعور الصحابه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وغيبه شخصه، وكانوا يشعرون بشيء من هذا حين يغيبون عنه او حي. ففي حديث طويل لحنظله الاسدي قال: قلت نافق حنظله يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لك؟ قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا في النار والجنه حتى كاننا نراها رائعين، فاذا خرجنا من عندك عافتنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو ان لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكه على فروشكم وفي فروشكم، ولكن يا حنظله ساعه وساعه ثلاث مرات. هذا الذي شعر به حنظله وايده فيه ابو بكر رضي الله عنهما شعور طبيعي، فان الواحد منا يعرف من تجربته انه يقرا كلاما فلا يتاثر به، فاذا سمعه من انسان تاثر به، وقد يسمع كلاما من انسان ثم يسمعه نفسه من انسان اخر، فاذا البون بين التاثيرين شاسع. فكيف بمؤمن صادق يسمع القران والحكمه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى الوحي ينزل امامه، ويعرف الحوادث والمناسبات التي نزل فيها كثير من ايات الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في شك ان هذا الكلام انعكست تاثيراته فيما اتى من المواقف التي سنبينها فيما ياتي من كلام الاستاذ السيد رحمه الله. يقول الدكتور جعفر معلقا على هذا الكلام: ولكن اذا كانت الامه التي تحمل هذا الدين قد انقطع وجودها منذ قرون، فان دينها نفسه يكون قد انقطع وجوده منذ تلك القرون. والكاتب الفاضل يدرك هذه النتيجة اللازمة عن كلامه ويقبلها ويقررها، وإذ يقول: هذا هو المجتمع المسلم، المجتمع الذي تتمثل فيه العبودية لله وحده في معتقدات أفراده وتصوراتهم، كما تتمثل في شعائرهم وعبادتهم، وكما تتمثل في نظامهم الجماعي وتشريعاتهم. وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الإسلام نفسه عن الوجود، لتخلف ركنه الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور جعفر: فالكاتب الفاضل يقرر في هذه الفقرة أن تخلف النظام الجماعي والتشريعات عن الوجود يعني تخلف الإسلام نفسه عن الوجود، ويقرر في الفقرة السابقة أن هذا النظام قد تخلف فعلا عن الوجود، والنتيجة هي أن الإسلام قد تخلف عن الوجود، وهي نتيجة نقطع بأنها ليست صحيحة. الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لما تكلم عن المنافقين وقال بأنهم يظنون بالله إيه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ إذا رجعنا إلى شرح العلماء لهذه الآية، وإذا رجعنا لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد حول هذه الآية، يبين العلماء أن ظن الجاهلية هو أن يظن إنسان مهما بلغت سطوة الباطل، مهما بلغ طغيان الظالمين، إذا ظن الإنسان أن الكفار يمكن أن يأتي في يوم من الأيام، مهما بلغ قوته، أن يظن أنهم سوف يستأصلون الإسلام استئصالا ويأخذون عن الإسلام قضاء بحيث لا تقوم له قائمة بعده، هذا هو ظن الجاهلية، وهذا هو سوء الظن بالله. من سوء الظن بالله أن مهما وصل ضعف المسلمين، مهما وصل طغيان الباطل، إذا ظننت أن الباطل يمكن أن يأتي في يوم أهم بحيث يطغى تماما ويعني يقهر تماما ويظل الإسلام دائما مقهورا أو المسلمين مقهورين مستذلين لا تكون لهم قائمة ولا يمكن لدينهم، فهذا سماه الله ظن الجاهلية. هذا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فمن ظن الجاهلية أن يعني يقال مثل هذا الكلام. طبعا نحن نبرئ الأستاذ يعني سيد قطب رحمه الله، وهو كان يعني عدو الأول للجاهلية في عصره، نبرئه من هذا الوصف، لكن يقول هذا يلزم من كلامه. ولو أنه يعني استأنف لهذا المعنى ما نظن أنه كان يعني وصل إلى هذا القرار للكلام النهائي، وهو أن الأمة الإسلامية انقطع من الوجود من قرون كثيرة، والمجتمع المسلم انقطع من الوجود، والمسلمين انقطعوا، والجماعة انقطعت، وبالتالي انقطع وجود الإسلام نفسه. هذا شيء لا يمكن أن يوافق عليه أحد على الإطلاق. يقول الدكتور جعفر: إن الكاتب الفاضل يقرر أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الكتاب والسنة، ولكن ينبغي ألا ننسى أن هذا الحفظ ليس حفظا متحفيا، بمعنى أن تكون نصوص الكتاب والسنة مكتوبة محفوظة من التحريف، أو تكون موجودة في أذهان أناس يرددون كلماتها ولا يفقهون معانيها. إن الحفظ يعني الحفظ من التحريف اللفظي، ويعني حفظ المعاني، ويعني حفظ العمل بتلك الكلمات وهذه المعاني. فالقرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والتجديد معناه جعل ما يدين به الناس موافقا للدين الذي أنزله الله. والله تعالى لا يخلي هذا العالم بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من قائم بالحق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال البخاري: هم أهل العلم. وقال شيخه علي بن المديني: هم أهل الحديث. وكذلك قال الإمام أحمد: والحديث يدل دلالة قاطعة على أنهم يجمعون بين العلم والعمل، فهم ظاهرون غالبون بالحق لا يضرهم من خذلهم، وهم كما جاء في بعض روايات الحديث: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فهم إذن لا يعلمون الحق فقط، ولكن يعملون به ويدعون إليه، ويقاتلون أعداء الله في سبيل الله إعلاء لكلمة الله. وكاتبنا الشهيد كان فيما نحسب من هذه الطائفة. قال الإمام أحمد في مقدمة رسالته المشهورة في الرد على الجهمية والزنادقة: الحمد لله الذي جعل في زمان كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويغفرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم وإذا كان الإسلام محفوظا بنصوصه، محفوظا بنصوصه، محفوظا بمعانيه، محفوظا في صورة فئة تقوم به، فإنه لم يغب عن الوجود ولن يغيب حتى قيام الساعة. وإذا كان هو محفوظا بهذه الطريقة، فإن الأمة التي تحمله متمثلة في أعلى صورها في هذه الطائفة، فإنها أيضا لم تغب عن الوجود ولا تغيب حتى قرب قيام الساعة. قلت: إن أخذ كلمات الكاتب تلك على ظاهرها وتفسيرها تفسيرا حرفيا يقودنا إلى نتيجة ليست صحيحة في نفسها، وليست متفقة مع ما يقوله الكاتب أو ما يلزم من قوله في أماكن أخرى من الكتاب. فهو يقول مثلا: إن هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة لله وحده، وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله، لا تدين بالعبودية لغير الله في الاعتقاد والتصور، ولا تدين بالعبودية لغير الله في العبادات والشعائر، ولا تدين بالعبودية لغير الله في النظام والشرائع، تنقي ضمائرها من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله معه أو دونه، وتنقي شعائرها من التوجه بها لأحد غير الله معه أو دونه، وتنقي شرائعها من التلقي عن أحد غير الله معه أو دونه. عندئذ فقط تكون هذه الجماعة مسلمة، ويكون هذا المجتمع الذي أقامته مسلما كذلك. فأما قبل أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم لله على النحو الذي تقدم، فإنهم لا يكونون مسلمين. وأما قبل أن ينظموا حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلما. انتهى كلامه. يقول الدكتور جعفر الشيخ إدريس حفظه الله: وأقول إن هذه الكلمات تجعل شرط وجود المسلمين هو أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم لله بالمعنى الذي شرحه، وهذا الشرط بحمد الله متوفر الآن، وظل متوفرا على مدى القرون في آلاف الألوف من المسلمين. لكن الكاتب يفرق بين وجود المسلمين ووجود المجتمع المسلم، إذ يجعل شرطا أخير أن ينظم الناس حياتهم بالفعل على أساس العبودية بالطريقة التي شرحها. وهذا اصطلاح يستحدثه الكاتب ولا مشاحة فيه، ما دام عدم قيام هذا المجتمع المسلم لا يسلب عن أولئك الناس صفة الإسلام. يعني لو أمر وقف على هذا الحد إن نفرق بين الناس كأحاد وبين المجتمع كمجتمع يكون الأمر سهلا. لكن يقول لكن الكاتب لكن أقول لا مشاحة، يعني ما دام في تفريق بين المجتمع وبين الأفراد وهذا التفريق لا يؤدي إلى أن نصف الأفراد بأنهم كفار الأمر هين. لا يقول أقول لا مشاحة في هذا الاصطلاح ولا ضرر، لولا أن بعض قراء المعالم ولا سيما الشباب منهم قد ضخموا مسألة المجتمع الجاهلي هذه وجعلوا قيمه شرطا في اتفاق الناس بالإسلام. ولعلكم تتذكرون الآن لماذا كان شكر مصطفى يعتقد الجماعات اسمها جماعة إيه؟ جماعة المسلمين، فمن لا ينتمي لجماعته كافر، من لم يبايعه ولم يهاجر إليه فهو كافر، انطلاقا من ايه؟ من هذا المفهوم. يقول لولا ان بعض قراء المعالم، فبعض المفكرين كما ترون يقول ان الشباب هم الذين اخطاوا فهم الكلام، وبعضهم يقول لا الحاله النفسيه التي ادت الى هذا الكلام في المؤلفات، بعض اخر يقول بل ثقافته الادبيه التي تؤدي بطبيعتها الى الاسترسال في النواحي الادبيه وكذا هي السبب في يعني هذه الأشياء وهكذا. نجد الاختلاف، كل ما يهمنا هو يعني أن تبقى المفاهيم الأصلية مفاهيم أهل السنة والجماعة، وموازين أهل السنة والجماعة هي التي لا يتطرق إليها الخلاف ولا الشك، وهي الميزان الذي نزل به كل هذه الأشياء. يقول أقول لا مشاحة في هذا الاصطلاح ولا ضرر، لولا أن بعض قراء المعالم ولا سيما الشباب منهم قد ضخموا مسألة المجتمع الإسلامي هذه وجعلوا قيمه شرطا في اتفاق الناس بالإسلام، ويلزم من عدمه عدم اتصافهم به، وهذا كما نرى اعتقاد ليس له من يصوره من كلمات الكاتب. ومما زاد الأمر خطورة أن صورة المجتمع الإسلامي في أذهان أصحاب هذا الرأي صورة مثالية، مما يزود الخطورة. يعني مش حتى اللي بيقولوا المجتمع يبقى الإسلامي لما يبقى شبه المجتمع في الدولة الأموية أو العباسية أو الناس أشبه بزمانهم، لا هم لا يرضون بصورة تقل عن مجتمع الإيه؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح؟ فيقول هنا ومما زاد الأمر خطورة أن صورة المجتمع الإسلامي في أذهان أصحاب هذا الرأي صورة مثالية لا تكاد تنطبق إلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. إنه لمسلك حنيف أن تتعلق همة الداعية بالصورة المثالية للإسلام، وأن لا يرضى لنفسه ولا لمجتمعه غيرها، وأن يظل طول عمره مجاهدا للاقتراب منها. ولكن هذا شيء، واعتبار تلك الصورة المثالية هي الصورة الوحيدة التي يلزم من عدم وجودها عدم وجود الإسلام أو المجتمع الإسلامي شيء آخر. إن المسلك الأول مسلك حميد لأنه يحض الداعية على الحركة والمثابرة. أما المسلك الثاني فإنه إن كان صاحبه يبدو أكثر حماسا إلا أنه يقود في النهاية إلى نظرة متشائمة. كيف لا يتشائم من يعتبر وجود المجتمع الإسلامي قد انقطع منذ انتهاء الخلافة الراشدة؟ إن سؤالا ميأسا فيظل يلح عليه. إذا كانت كل أجيال المسلمين بكل ما تعرف فيها من أئمة سامقين قد عجزت عن تحقيق المجتمع الإسلامي بعد انتهاء عهد الخلافة الراشدة، فمن أنت ومن هؤلاء معك الذين يستطيعون أن يحققوا في القرن الخامس عشر الهجري ما عجزت عن تحقيقه أجيال المسلمين طوال تلك القرون؟ ولكن إذا كانت أجيال المسلمين قد عجزت عن بلوغ تلك القمة السامقة التي صعدت إليها الخلافة الراشدة، فإنها لم تعجز عن تحقيق الكثير من مقومات المجتمع الإسلامي: سلامة في الاعتقاد، واستقامة في السلوك، ومحافظة على العبادات، وإيتاء للزكوات، وطلبا للعلم، ونظرا للدعوة، وإقامة للحدود، وجهادا للعدو، إلى غير ذلك من الخير الذي جاء به الإسلام. وإن كان خيرا قد شاءه عند التطبيق على مستوى الدولة دخل يكثر حينا ويقل حينا. إن من عدم الإنصاف للأمة المسلمة بل لأية أمة أن يحكم عليها بتلبيات بعض حكامها وأخطائهم
وأن ننسى الجوانب الإيجابية والمشرقة في سيرة بعض هؤلاء الحكام، وننسى معها جهود سائر قادة الأمة وعامتها، ننسى جهاد المسلمين ضد الحروب الصليبية، ننسى فتح الدولة الأموية لأطراف الأرض ونشر دعوة الإسلام فيها، ننسى الدولة العباسية وما كان فيها من خير عظيم. يعني هذه الصورة المتشائمة القاسمة خالفة للحقيقة. الدولة الإسلامية لم تنقطع من الوجود تماما أبدا بمجرد انقضاء عصر الخلافة الراشدة. فهذه نظرة ليس فيها انصاف للتاريخ الإسلامي الحافل بالمجاهدين والعلماء والدعاة والناس والعباد والصالحين والنساك، هذا شيء يعني مخالف الحقيقة للحقيقة. يقول الدكتور جعفر: إننا لا نحكم على الفرد بالكفر إذا هو لم يكن من السابقين الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ولا نحكم عليه بالكفر إذا هو لم يؤدي كل ما يجب عليه، ولا نحكم عليه بالكفر إذا هو ارتكب بعض ما حرم الله عليه. إننا لا نحكم عليه بالخروج من الملة إلا إذا أتى بما ينقض التوحيد من قول أو عمل. وكذلك ينبغي أن تكون نظرتنا للمجتمعات الإسلامية والحكومات الإسلامية، فمنها وبالذات الحكومات طبعا قبل انهيار الخلافة العثمانية، فمنها مجتمعات سابقة على رأسها خلافة راشدة، ومنها أنظمة لا تطبق كل ما يجب عليها، ومنها أنظمة ترتكب بعض ما نهيت عنه ولكنها كلها إسلامية ما دامت تقبل البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلن استمساكها بذلك ولا تأتي بما ينقض هذه البيعة. ومما ينقضها أن تصدر الدولة تشريعات تحل ما حرم الله، فهنالك فرق بين الخطأ في التطبيق بل بين الظلم والجور فيه وبين أن تشرع الدولة تشريعات مخالفة لأمر الله عن علم بذلك. ولهذا وردت أحاديث كثيرة تحث على الصبر على جور الأئمة وأثرتهم على بعض رعاياهم، ولكن ينبغي انصافا لأصحاب هذا التصرف الذي ننتقده أن نذكر أنه ربما كان رد فعل لتصرف آخر هادف مثبط مستسلم لكل واقع راض بالدور من كل وضع. إن الموقف الصحيح والموقف العملي هو وسط بين هذين التصرفين، يدرك صاحبه أن الخير درجات بعضها فوق بعض وأن الشر درجات بعضها دون بعض، فبينما هو يعمل لتحقيق الدرجة العليا من الخير فإنه يعترف بما دون ذلك من درجات الخير ويشجعها ويعين عليها ويعتبرها مرحلة من مراحل طريقه نحو القمة التي يسعى للصعود بالمجتمع إليها، كما أنه يفرق بين درجات الشر فيختار منها عند الاضطرار ما كان أحق ضررا. أما الذي يقول إما الخير كله وإما لا شيء فإنه سيظل في كثير من أحواله متحمسا لسانا عديم التأثير فعلا، يصدر الأحكام على الأوضاع والأشخاص والتحركات ولا يغير من واقعها شيئا. هذا يعني عرض سريع للبحث الذي دار حوله النقاش في الندوة حول قضية المنهج عند الأستاذ سيد قطب. بقي فقط كلام يسير من تعليقات الذين كانوا في هذه الندوة من يعني مشاهير المفكرين الإسلاميين، فمنهم الدكتور وهبة الزحيلي الفقيه المعروف صاحب كتاب أدلة الفقه الإسلامي أو الفقه الإسلامي وأدلته. يقول الدكتور وهبة وكل واحد الحقيقة من المتكلمين يعني تناول جزئية معينة بالتعليق، فالدكتور وهبة الزحيلي بصفته فقيها مطلعا ومتضلعا من الفقه يعني نظر للقضية من خلال هذه النظرة. يقول: لقد استمعنا في هذه الفترة الطيبة المباركة إلى بحثين عظيمين، ولكني قد استطرحني النظر إذا تحديث الفكر الإسلامي، وكأن الاتجاه يتجه إلى حصره في مفهوم العقيدة والقضايا العامة، وكأنهم يعزلون الفكرة عن نطاق الاجتهادات الإسلامية التي مثلتها أعمال الأئمة العظام من فقهاء المذاهب، وكأن الفقه مراد له ألا يكون من أنماط هذا الفكر. يعني دائما يتكلموا عن الفكر قضايا العقيدة وقضايا عامة ويفصلون الفكر عن الفقه، مع أن الفقه حاكم على الفكر. إيه الفكر؟ واحد بعقله يفتح الكتاب أو يعني يتدبر بفكره بعقله ويهيم، قد يصيب وقد يخطئ، واضح؟ فهناك فرق بين الفكر وبين العلم، واضح. ولذلك نحن نأخذ دائما يعني حضايا الفكر وكتب الفكر بحذر، لابد أن يكون الإنسان عنده وعي كافي يعني وهو يقرأ في كتب الفكر حتى لا يتابع المفكرين في بعض تهييماتهم وتخبطهم. المفكر لابد يكون مجذوب بخيوط تشده إلى أصول أهل السنة والجماعة حتى لا يهيم بعيدا، لابد أن يكون مجذوبا بخيوط من العلم الشرعي حتى لا يخالف الأحاديث والأدلة، يكون مجذوبا ومشدودا ومقيدا بخيوط تجذبه نحو الفقه الإسلامي حتى لا يشد عن الفقهاء ويتخبط بعيدا عنه. ففكر بدون علم قد يأتي لشر كثير. يقول الدكتور وهبة الزحلي حفظه الله: مع أن الإسلام يقول وكأن الفقه مراد له ألا يكون من أنماط هذا الفكر، مع أن الإسلام لم تتضح صورته ولم تبرز معالمه ولم يكتب لها الخلود ولم تعرف صلاحيته للتطبيق في مؤتمرات العالم المقارنة للقوانين والأنظمة والتشريعات إلا عن طريق الفقه الإسلامي، فكيف أستطيع أن أقبل ما أشار إليه ضمنا الأخ يوسف العظم من أن المرحوم سيد قطب كان يحيل إلى الفقهاء؟ وقلنا أن أولى يقول رحمه الله، يعني هو يقول يعني هو أشار في ضمن كلامه أنه كان يحيل إلى الفقهاء، يعني إذا كيف يعني الأستاذ سيد قطب رحمه الله يعني يتكلم في تنظير الفكر الإسلامي ويتكلم مجتمع انقطع عروض الدولة الإسلامية ويتكلم في هذه القضايا الحساسة والمصرية وهو يعترف ظنا انه لم يكن فقيها، وانه يحكي عنه الاستاذ زوج انه كان يكتب ملازم الضلال او غيره اشياء ثم عرض على اخوانه الفقهاء. يقول: وكيف اقبل ما سمعته من الاخ الدكتور جعفر من ان تصورات الفقهاء واستنباطاتهم كانت بمثابه استنباط البذور في الهواء؟ كيف نتكلم على فقه الفقهاء وكلام الفقهاء في الحلال والحرام والفروع ان لا استنباط بذور في الهواء، أو أنه إيه هزل، أن هؤلاء هازلين الذين يسألون على الأحكام الفرعية والذين يجيبوا لهم هؤلاء هازلون وهؤلاء هازلون، كيف يسمى هذا هزلا؟ كيف ننظر بهذه النظرة الشيخ ذراع للفقه وأهمية الفقه في حياتنا والتزامنا بديننا؟ يقول الدكتور وهبي الزحلي: وكيف أقبل ما سمعته من الأخ الدكتور جعفر من أن تصورات الفقهاء واستنباطاتهم كانت بمثابة استنباط البذور في الهواء؟ إني لا أقبل وأرفض كل هذه الفكرة أسلوبا ومنهاجا وتصورا، وإن له كتابات كثيرة في هذا الموضوع، يعني الأستاذ سيد رحمه الله، تقفي الفقه وتبعده عن القيام بأي عمل حتى تقوم دولة الإسلام، وعندئذ يأتي عمل الفقهاء. لا يمكنني أن أقبل مثل هذا التصور من المرحوم سيد قطب، أنا أتلوها فقط أمانة. وحتى أن بعض من يتحمس لأفكاره يعادون فكر الإسلام من هذه الزاوية. لا يمكننا أن نفصل الإسلام عن هذا الاجتهاد العظيم، لأننا لابد أن نبحث قضايا العصر، ومن الذي يبحثها؟ أليس هم الفقهاء؟ أليس الفقه هو الذي يتصدى لبحث الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ ثم إني لم أجد في بحث الأستاذ محمد عبد الله السمان ولا في كلام الأخ الدكتور فتح عثمان إشارة من ناحية الفكر إلى فقه الإسلام، وكأنهما حصر الفكر في زاوية معينة هي زاوية العقيدة. ولا يمكنني أن أقبل بأي حال من الأقوال تلك المقولة: لو استقبلت من أمري ما أكبر لاكتفيت بالقرآن. هذه حكاها بعض المحاضرين عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأعتقد أن في تصرف في حكايتها الشيخ الإسلام ما كان يقصد أن لو استقبلت من أمري ما أكبر لاكتفيت بالقرآن أبدا، لا يمكن يقصد الشيخ الإسلام يقصد القرآن ولا يقصد بالسنة، يعني هو ندم على كل وقت ضيعه في يعني مناظرة المتكلمين والفلاسفة ونقد هذه المذاهب دون أن يرتبط بالقرآن الكريم. قال هذا لما قال في آخر سجنه رحمه الله شيخ الإسلام بالقرآن، وفتح عليه معارف عظيمة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. حتى هذه كان يمكن أن يعني تؤخذ بشيء من النظر، يعني بعض الناس الذين استفادوا من إسراء شيخ الإسلام المكتبة الإسلامية بالرب على يعني وبإبطال مذاهب الفلاسفة المتكلمين والصوفية وأعداء الإسلام، يعني قالوا إن بالعكس يعني إن كتب الشيخ الإسلام أفاد كثيرا ويعني استفادوا منه في هذه الأشياء. على أي الأحوال يقول
لا
يقول ولا يمكن ان اقبل تلك العباره التي هزت كل كياني، وهي ان مساجد اليوم معابد الجاهليه. لم افهم هذه العباره ولم اعرف ما مدلولها. اصبحت المساجد هي معابد الجاهليه؟ ثم ان الاخ محمد عبد الله السمان قد وقع في خطا عندما صور الخلاف بين اهل الحديث واهل الراي، فكل من اهل الراي واهل الحديث لم يقصر جهده لا على الحديث وحده ولا على الرأي وحده، وإنما كان كل واحد منهما يعمل بالحديث وبالرأي معا، ولكن غلب على أحد الاتجاهين العمل بالحديث وغلب على الآخر العمل بالرأي. وليس الرأي هو ما نعرفه اليوم بالفكر المحض، وإنما هو رأي يستمد أصوله من روح التشريع الإسلامي. الرأي كان عندهم في الآن بيكون يعني القياس مثلا أو ما شابه ذلك، مش الرأي يعني هو الفكر الآن الذي يهيم بدون ضوابط في هذا الزمان. نعم، وإنما هو رأي يستمد أصوله من روح التشريع الإسلامي وما رأيه العامة، فهو لا يكاد يخرج عن دائرة النص وإن سمي رأيا. هذا يعني كلام الدكتور وهبة الزحيري حول السنة والفقه في منهج يعني سيد قطب. بقي أيضا تعليقات أخرى مفيدة إن شاء الله لكثير من المفكرين كما أشرنا من قبل، يناقشون فيها بحث الدكتور جعفر شيخ الزيد حول قضية المنهج في فقه سيد قطب. إن شاء الله نستعين بالله ونتمها بإذن الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد شرعنا في دراسة حول قضية المنهج عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وذكرنا أن المنهج عند الأستاذ سيد رحمه الله يتركز بالذات في كتابه معالم في الطريق، وذكرنا أن معالم في الطريق هو خلاصة تفسيره للقرآن الكريم وهو في ظلال القرآن. وقد أخذ الأستاذ السيد رحمه الله على نفسه حينما شرع في كتابة تفسيره في ظلال القرآن أن يبتعد عن الموضوعات اللغوية والنحوية والقضايا الجدلية والكلامية وأيضا المسائل الفقهية، وذكر أن الإسراف في ذلك يحجب القرآن عن روحه ويستر جمال النص القرآني الأخر. قال رحمه الله تعالى: كل ما حاولته ألا أغرق نفسي في بحوث لغوية أو كلامية أو فقهية تحجب القرآن عن روحي وتحجب روحي عن القرآن، وما اقتصرت إلى غير ما يوحيه النص القرآني ذاته من خاطرة روحية أو اجتماعية أو إنسانية، وما أحسن القرآن بهذه الإيحاءات. اختلف الكاتبون في علوم القرآن وفي التفسير في موقع كتاب الضلال بالنسبة لغيره من أنواع أو اتجاهات التفسير. فهناك معروف اتجاه التفسير بالمأثور الذي يتصدره تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وتفسير الإمام حافظ ابن كثير رحمه الله. هناك التفسير بالمعقول أو بالرأي، وهو ينقسم إلى مذموم ومحمود، وهناك التفسير اللغوي أو الأدبي أو البياني وغير ذلك. فبعض هؤلاء كالأستاذ الدكتور محمد الضباط حفظه الله صنف كتاب في ظلال القرآن تظن التفسير البياني للقرآن، أي الذي يركز على النواحي البيانية واللغوية، ليس المقصود النواحي اللغوية كما فعل مثلا أبو حيان في البحر المحيط، وإنما المقصود معاني التذوق البلاغي لجلال وروعة القرآن. لكن ما من شك هو ليس تفسيرا بالمأثور الذي ينضبط يعني قواعد علوم التفسير التي ذكرها الكاتبون في علوم القرآن، لكن مع ذلك هو ذكر أنها يعني عبارة عن تفسير وليس تفسيرا بالمعنى المتعاهد والمعروف حينما تذكر يوصل الصلاح التفسير. فهو تفسير كما ذكرنا قد يصيب المفكر وقد يخطئ، وهو عبارة عن انفعالاته الروحية وتذوقه يعني الأدبي لنصوص القرآن الكريم، ومع موهبته الأدبية التي سبق أن أشرنا إليها، فإن هذا التفسير يمتاز كما يقول الدكتور الطباع حفظه الله، يمتاز هذا التفسير بأسلوبه أو بأسلوب مؤلفه الموهوب، فهو يعرض موضوعات القرآن ومعانيه بأسلوب أدبي حي أخار سهل بليغ. فقد اجتنب كثيرا من المصطلحات العلمية التي نعثر عليها في كتب التفسير، فكان كتابه سائغا مفهوما مقبولا من جماهير القراء، على أنه كان يكثر من استعمال بعض الكلمات التي تكاد تكون خاصة به، وإن الذي يألف أسلوب المؤلف يستطيع أن يدرك بسهولة معناها، لا سيما وأنه قد شرح بعضها في كتابه التصوير الفني في القرآن. ومن الطبيعي أن نجد في كتابة الكتاب الكبار بعض الكلمات التي يكثرون من ترددها، كما نجد بعض الجمل الخاصة التي تعد مظهرا من مظاهر الأساليب الشخصية. يقول أيضا: يعالج هذا التفسير الموضوعات القرآنية، والحقيقة هذه هو سر يعني هذه الحرارة العالية التي يتضمنها أسلوب الأستاذ سيد قطب عموما في المرحلة الثالثة بالذات الأخيرة، وبالذات في كتابيه المعالم والظلال. سر هذه الحرارة العالية والحماس الصادق إن شاء الله نحو قضايا الإسلام هو أنه عالج الموضوعات القرآنية باعتزاز بالإسلام يفوق الوصف، وإيمان به لا حد له، وبعقلية حركية تدعو إلى استئناف العمل بالقرآن في قوة وصراحة وحيوية، وإلى إعادة سلطان القرآن على الحياة الإنسانية في نطاق الأفراد والأمم والعالم كله. كما عالج هذا التفسير بوعي عميق أصيل وبحرارة بالغة وعاطفة كريمة صادقة قضايا المسلمين الفكرية والاجتماعية والسياسية، كما ألم بقضايا الفكر المعاصر والحضارة القائمة، وأعلن بكل وضوح وتصميم أن المبادئ القرآنية هي ما تحتاجه الإنسانية في أزمتها الراهنة اليوم. ويتمتع المؤلف بتحرر تام من كل قيود العبودية الفكرية التي يرصف بها عدد من المفكرين المعاصرين، وهو على معرفته بحضارة الغرب لم يكن مأخوذا بها ولا مبهورا بالجوانب البراقة فيها، كان يقدرها حق قدرها ويقومها التقويم السديد، ويحذر من سيئاتها ومساوئها التي تزحف على ديار الإسلام وتتهدد حياتهم كلها. والمؤلف يضع العقل في محله الذي ينبغي أن يوضع فيه دون أن يظلم العقل بتحميله ما لا يقوى على حمله، ودون أن يعطره فلا يفرغ يسخره فيما خلقه الله له. ويربط المؤلف بين آيات القرآن التي فيها النور والهدى، وبين واقع الجيل المثالي العظيم الذي تلقى هذا القرآن ليعمل به ويقيم جوانب حياته عليه. وهو في تفسيره يدعو المسلمين إلى أن يأخذوا أنفسهم بالحد ويعملوا بالقرآن كما فعل أهل القبر الأول زمن النبوة، ويحثهم على الانسلاخ من واقعهم المريض المتخلف ليكونوا سعداء في بلادهم وليسعدوا الإنسانية كلها، لأنه يقرر أن المسلمين يملكون بهذا القرآن ما لا يملكه أحد سواهم في الدنيا، وليس عليهم إلا أن يكونوا هم الواقع الحي لمبادئ الإسلام لتجد فيهم الإنسانية المعذبة الشقية طلبها. يقول الدكتور الصباغ: وأخيرا فإن هذا التفسير يبرز قضية وحدة الرسالات السماوية التي بعث الله بها أنبياءه ورسله، إذ كانت جميعا تدعو إلى التوحيد وإسلام النفس لله وحده في الطاعة والعبادة. هذه بعض الفوائد الجيدة والثمار الذكية التي تقتضى من تفسيره في ظلال القرآن. لكن كما يعني ذكرنا من قبل يعني أن هذا يعني لا يعني أن الكتاب خلو من بعض المؤاخذات قد يتجاوز عنها، إذا ذكرنا أن أسلوبه أسلوب الأديب الذي قد يسترسل مع مشاعره وإيحاءات يعني الكلمات. لكن إذا خذنا يعني بعض القضايا التي خلف من بعض الأستاذ سيد قطب رحمه الله خلف حملوها ربما فوق ما تحتمل، أو كانت هي بالحقيقة هذه النصوص من كتابه أو كتابيه تحتمل ما وقعوا فيه من اتخاذها أصولا وقواعد يبنى على أساسها مذهب أو منهج أو اتجاه فكري محدد المعالم لا يوافق ما عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، وبالذات في قضية الكفر والإيمان. فتقبل يعني مثل هذه التوجهات في مجال الدعوة العامة كما ذكرنا من قبل، حث المسلمين على هذه الفضائل التي أشرنا إليها يعني آلفا، من بث روح الاعتزاز بالإسلام فيهم، الاستعلاء على المناهج الكفرية، فتح وكشف سبيل المجرمين، إلى آخر هذه الميزات التي نقرها جميعا ولا ننكر فضلها وشدة حاجتنا إليها. لكن أين نضع مثلا معالم الطريق؟ إذا كان إنسان عنده مكتبة، أين نضع مثلا كتاب معالم الطريق؟ وأين نضع كتاب هل نحن مسلمون مثلا للأستاذ محمد قطب رحمه الله؟ هل يوضع بجوار شرح العقيدة الصحاوية أو معارج القبول أو السنة لابن أبي عاصم أو شرح أصول أهل يعني الاعتقاد باللالكائي أو غير ذلك من كتب العقيدة، أم أنه يوضع في الجانب الفكري من المكتبة؟ كتاب مثلا هل نحن مسلمون؟ هل نحمل على أنه يقصد بذلك أننا كفار ولا بد أن ندعو الناس إلى الإسلام من جديد حتى يدخلوا في الإسلام ويستأنفوا إسلامهم، أم أنه عبارة عن محاولة لإيقاظ الروح الإسلامية عند المسلمين لتنبيههم يعني ضد مؤامرات أعداء الإسلام أو من الغزو الفكري الذي يتلون بألوان شتى وصور شتى؟ فمن الظلم مثلا لكتاب هل نحن مسلمون أن نضعه مع كتب التوحيد الاصطلاحية، يعني الكتب العلمية المقاعدة لمنهج وضوابط وقواعد وأصول أهل السنة والجماعة، واضح؟ فهكذا ينبغي أن نتعامل مع هذه الكتب. لكن عند الانضباط، عند التقعيد والتأطير والمحاكمة بالميزان العلمي الدقيق، فينبغي أن نعود إلى علماء أهل السنة والجماعة ورموز أهل السنة والجماعة في كل العصور الذين ضبطوا هذه المسائل وقاعدوها. وكما ذكرنا من قبل، قضية من هو المسلم، من هو الكافر، بما يخرج المسلم من الإسلام، بما يدخل الكافر في الإسلام، ليست قضية غفلت عنها الأمة 14 قرنا. هذه قضية حكمت منذ قديم وموجودة في كتب الردة من كتب الفقه وغيرها من كتب التوحيد، وواضحة وضوحا يغنينا عن محاولة الاجتهاد من جديد في تحديد كيفية التعامل مع هؤلاء الناس. لا نستطيع أن ننكر أن الأستاذ السيد رحمه الله، وقد كانت في يعني نشاطه فيه الدعوية والحركية فعلا مظاهر يمكن أن نسميها تجديدية، باعتبار أنه جدد هذه المشاعر وتوج كل هذه الحسنات بأن صمد وثبت عليها حتى دفع حياته ثمنا لها يعني في سبيل الله إن شاء الله تعالى. لكن لا يعني هذا كما ذكرنا العصمة من الخطأ، فإن هذا ليس لأبي بكر ولا لعمر ولا للخلفاء الراشدين ولا لأئمة الإسلام في كل العصور. ويعني من مقتضى هذه البشرية ومن مقتضى عمل هذا العصمة أن يؤخذ من قوله ويترك كما فعل مع أئمة الإسلام في كل العصور. فلكن يعني كما يعني جاء في الحديث يعني إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر، إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر، فإذا هذه فضائله مبثوثة في يعني كل مكان يعني، ومحبته يدين الناس بها لله، يتقربون الله بحبه والدعاء له جزاء ما صمد أمام الطغيان وجزاء ما قدم للدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية. لكن يعني هذا أن من هذه المحبة أن نحذر من بعض المزالق التي وقع فيها بصفته البشرية كما ذكرنا ونبهنا من قبل عدة مرات. يعني كما يقول الشاعر يعني كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، فمن النبل أن تعد معايب الإنسان. ويقول الآخر يعني وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فلابد أن نفصل كما ذكرنا من الفرق بين الحق وبين الرجل. الرجل يمكن أن يكون معه الحق ويمكن أن يكون ليس معه الحق، أما الحق فهو حق دائما لا تتخلى عنه هذه الصفة في يوم أو في وقت من الأوقات. فعلى هذا الأساس شرعنا الأسبوع الماضي في تلخيص تلك الندوة، ندوة الجهاد الفكري الإسلامي المعاصر التي عقدت بالإمارات، وكان موضوعها قضية المنهج في فكر أو عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. وقدم البحث الأساسي فيها الدكتور جعفر شيخ إدريس حفظه الله، ودارت المناقشة من كثير من أعلام الدعوة في هذا الزمان، ويكاد الجميع متفقون على وجود مؤاخذات في موضوع المنهج عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وإن اختلفت عبارتهم في التعبير عن هذا، فبعضهم يقول إنها نصوص أسيء فهمها، وبعضهم يقول ان هذه كانت بمجرد يعني الطابع الادبي الذي غلب عليه جعله يستبصر في هذه القضايا. بعضهم قال الجانب النفسي يعني الظروف النفسيه التي الف فيها الكتاب الى غير ذلك، لكن هذه الخيوط كلها تؤدي الى مؤدن واحد، وهو ان هناك مؤاخذات عند ميزان هذه الافكار تتضح هذه المؤاخذات. ذكرنا من قبل كلام بعض هؤلاء الاعلام، ونذكر ايضا كلاما للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله يناقش فيها بعض الافكار الاساسيه في قضيه المنهج عند سيد قطب رحمه الله تعالى. وكان من ذلك مناقشته لقضيه التكفير والجاهليه. يقول الدكتور القرضاوي: ان المجتمع الذي نعيش فيه الان ليس شبيها بمجتمع مكه الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم حين نشأت الدعوة الإسلامية الأولى. ذلك كان مجتمعا جاهليا صرفا، أعني مجتمعا وثنيا كافرا لا يؤمن بلا إله إلا الله ولا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول عن القرآن سحر وافتراء وأساطير الأولين. أما مجتمعنا القائم في بلاد المسلمين فهو مجتمع خليط من الإسلام والجاهلية، فيه عناصر إسلامية أصيلة وعناصر جاهلية دخيلة، فيه أناس مرتدون صراحة، وفيه منافقون يتظاهرون أمام الشعب بالإسلام وباطنهم خراب من الإيمان فلهم حكم المنافقين. فيه على هؤلاء وأولئك جماهير غفيرة تكون الأكثرية أو تكون أكثرية الأمة الساحقة ملتزمة بالإسلام، وجل أفرادها متدينون تدينا فرديا يؤدون الشعائر المفروضة وقد يقصرون في بعضها، وقد يرتكب بعضهم المعاصي، ولكنهم في الجملة يخافون الله تعالى ويحبون التوبة ويتأثرون بالموعظة ويحترمون القرآن ويحبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك، مما يدل على صحة أصول العقيدة لديهم. ولهذا يكون من الإحراف والمجازفة الحكم على هؤلاء جميعا بأنهم جاهليون كأهل مكة الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم في فجر دعوة الإسلام. وأن واجبنا ألا نعرض عليهم إلا العقيدة والعقيدة وحدها، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي، وألا نستجيب لاستفتاءاتهم في شأن من شؤون المجتمع الإسلامي. فالواقع كما قلنا أن هؤلاء غير مجتمع مكة المشرك، فكثير منهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، وكثير ممن قصر في هذه الفرائض لا ينكرها ولا يستحق بها، وهي أركان الإسلام ومبانيه. فهل كان مجتمع مكة يلتزم شيئا من هذه الأركان ثم هم يتزوجون ويطلقون ويرثون ويورثون ويوصون على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يزال في بعض البلاد من يقيمون الحدود الشرعية من الجلد والقطع والقصاص ونحوها، ولا تزال القاعدة العريضة في البلاد الأخرى تطالب الحكومات بإقامتها وتطبيق شرع الله تعالى. فهل يا ترى إذا استفتى هؤلاء في شأن من شؤون الإسلام التي يمارسونها بالفعل ألا نفتيهم ونبين لهم؟ إنهم يسألون في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بشؤون العبادات وما يسمى بالأحوال الشخصية، ومن واجبنا أن نبين لهم ولا نكتم عنهم علما نافعا فيلزمنا الله بلجام من نار يوم القيامة. وهم يسألون أيضا عما يعرض لهم في حياتهم الشخصية والاجتماعية، فهم مسوقون إلى أن يتعاملوا مع البنوك وأن يؤمنوا على المتاجر والمعامل والممتلكات، ويسألون عن حكم الشرع في ذلك كله. هل نصم آذاننا عن هؤلاء المسلمين حتى لو سألونا عن الصلاة والزكاة والصيام، أم نجيبهم عن أحكام العبادات وما يتعلق بها ولا نجيبهم عن أحكام المعاملات؟ يعني هذه بعض أبارات الدكتور يوسف القرضاوي في الرد على بعض أفكار الأستاذ السيد قطب رحمه الله في هذه القضية. هنا الدكتور إبراهيم الكيراني تكلم أيضا في هذه الندوة وقال إني أحب أن أبين نقطتين في منهج سيد قطب رحمه الله. الأولى أنه في طريقه لشرح نظام الإسلام وعرضه له كان متأثرا تأثرا كبيرا بالأستاذ أبي الأعلى المودودي رحمه الله، وهذه ناحية ذكرها سيد وتظهر لنا في كتابته، وهي محاولته عرض الإسلام عرضا كاملا لا عرضه من خلال ردود الفعل من القضايا الجزئية فقط. النقطة الثانية أنه لم يكن واقفا في كتاباته وفي ظلال القرآن الذي أنهى وختم به حياته الجليلة، لم يكن واقفا عند قضايا العقيدة فقط، وإنما شرح نظام الإسلام وشرح آيات الأحكام كما شرح آيات العقيدة وآيات الأخلاق. وكتابه في ظلال القرآن وتفسيره الكامل للقرآن الكريم شاهد على ذلك، فسيد قطب في تفسيره للقرآن الكريم شرح النظام الإسلامي كاملا، وكان في القضايا الفقهية منضبطا. وحدثني الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى أن سيد قطب كان يرسل إليه ملازم في ظلال القرآن ليزداد اطمئنانا على الأحكام الفقهية التي يطرحها في الظلال، وهذا من ورعه وشدة تمسكه بمنهج العلماء وبالحكم الفقهي في عرض هذه الأمور. وإنما الذي أريد أن أبينه للإخوة الكرام أننا يجب أن نفهم كلام سيد قطب من خلال منهجه، لا أن نفهمه من خلال كلمات مبعثرة هنا وهناك. فسيد قطب رجل دعوة يسعى لإقامة حكم الله في الأرض، وكان يرى كفرا بواحا منتشرا في المجتمعات الإسلامية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.